عادة لما يطرح موضوع التكنولوجيا ومستقبلها، تقفز إلى الأذهان فوراً صورة ناطحات سحاب زجاجية لامعة تمتد نحو الفضاء. كل شيء في هذه الصورة يبدو يعني متطوراً، لا مركزياً ومثالياً جداً.
صحيح، دائماً نتخيل المستقبل نظيف ومثالي.
بالضبط، لكن ماذا لو نظرنا إلى الأسفل، نحو الأساسات؟ ماذا لو اكتشفنا أن هذه الناطحات الرقمية الفائقة التطور مبنية في الواقع على أساسات من الخشب المتآكل والقيود المادية القاسية؟
التناقض هنا عجيب فعلاً.
هذا التناقض بين ما نحلم ببرمجته في العالم الافتراضي وبين ما يجبرنا العالم المادي على التعامل معه هو المحور الذي سنقوم بتفكيكه اليوم في هذا الاستكشاف المعمق لمستمعينا.
أهلاً بك وبكل من يتابعنا.
مهمتنا اليوم هي الغوص في مجموعة من قصص نشرة تيك النايت التقنية الصادرة في 24 من يونيو 2026. سنربط النقاط بين قصص تبدو متباعدة، من أموالنا الرقمية إلى طموحاتنا في استيطانة النجوم.
وهي يعني ديناميكيات لا مفر منها. التكنولوجيا اليوم تعيش حالة صدام يومي، صدام بين طموحات لا حدود لها كالرغبة في بناء أنظمة مالية لا يتحكم فيها أحد، وبين واقع تشغيلي مليء بالاحتكارات والبنية التحتية المتهالكة
وقرارات بشرية خاطئة أيضاً.
100%. المشكلة أننا غالباً ما نركز على بريق الكود البرمجي وننسى أن هذا الكود في نهاية المطاف يحتاج إلى خوادم وأسلاك وأشخاص لإدارته، وهنا بالضبط تبدأ المثالية بالانهيار.
وهذا الانهيار يتجلى بأوضح صورة في عالم العملات المشفرة، وتحديداً مع الإيثيريوم. المفترض أن الإيثيريوم هو ذروة تكنولوجيا اللامركزية، أليس كذلك؟
هذا هو الوعد الأساسي، نعم. نظام يعمل من تلقاء نفسه ولا يخضع لسلطة مركزية.
طيب، لكن في الكواليس مؤسسة إيثيريوم، وهي الكيان البشري الذي يدعم تطوير الشبكة، تواجه أزمة مالية حقيقية. لقد اضطروا لاقتطاع ميزانيتهم بنسبة 40%.
انخفاض كبير جدا.
نعم، لتنخفض من 100 مليون دولار إلى 60 مليون دولارا سنويا، والسبب هو التوسع السريع وزيادة التكاليف التشغيلية. هذا بحد ذاته يعني مثير للاستغراب، لكن الطامة الكبرى هي الحل الذي اقترحه بعض كبار المطورين.
تقصد ضريبة التخزين؟
بالضبط، لقد اقترحوا فرض ضريبة بنسبة 10% على ما يعرف بمكافآت التخزين أو الستيكينج لتمويل المؤسسة.
وهذا الاقتراح زي ما تعرف أشعل غضبا عارما في مجتمع الإيثيريوم. أكثر من 85% من المشاركين رفضوه تماما. ولفهم سبب هذا الغضب يجب أن نوضح أولا للمستمعين كيف تعمل آلية التخزين أو الستيكينج.
تفضلي.
في الأنظمة اللامركزية الحديثة، بدلاً من استخدام أجهزة كمبيوتر عملاقة تستهلك طاقة هائلة لتأمين الشبكة، يطلب من المستخدمين تجميد أو قفل مبلغ معين من عملاتهم الرقمية كضمان. هؤلاء الأشخاص يطلق عليهم اسم المدققين.
أوكي، إذن يعني المدققون يضعون أموالهم كرهينة لضمان أنهم سيتصرفون بنزاهة ويحمون الشبكة، والمكافأة هي الحافز الوحيد الذي يجعلهم يقومون بهذا العمل الشاق والمكلف، أليس كذلك؟
صحيح جدا. ولهذا السبب أنتوني ساسانو، وهو أحد الأصوات البارزة في هذا المجال ومؤسس نشرة ذا ديلي جوي، أشار إلى أن اقتراح فرض ضريبة على هذه المكافآت يعاقب بشكل مباشر الأشخاص الذين يحملون الشبكة على أكتافهم.
عجيب.
التوتر هنا أعمق بكثير من مجرد اقتطاع مالي. إنه كيف أقول لك توتر فلسفي يضرب في صميم الفكرة. كيف يمكن لنظام صمم ليكون لا مركزيا بالكامل أن يتعامل مع فواتير رواتب ضخمة وتكاليف أبحاث ومكاتب تدار بعقلية الشركة المركزية؟
تناقض صارخ.
عندما تصادر جزءا من أرباح المدققين لدعم مؤسسة تدير الأمور من أعلى إلى أسفل، فأنت تعيد إنتاج النظام البنكي التقليدي الذي ادعيت أساسا أنك تريد تدميره.
واو، تدمير فتوى دير الداخل.
شوف، هذا يخليني أفكر بتشبيه. تخيلي معي أن تضعي أموالك في حساب توفير وتتحملي مخاطرة تقلبات السوق، ثم يقرر البنك فجأة خصم 10% من أرباحك، ليس لسبب اقتصادي
بل لأن إدارة البنك وظفت عدداً كبيراً جداً من المديرين ولا تستطيع دفع رواتبهم.
تشبيه دقيق ومستفز في نفس الوقت.
وما يجعل الأمر أكثر استفزازاً هو أن مؤسسة الإيثيريوم تمتلك بالفعل أكثر من نصف مليار دولار من العملات في خزائنها، فلماذا يطلبون من المستخدم العادي دفع الفاتورة؟
لأنهم يقولون إن الاعتماد على الاحتياطي سيؤدي إلى استنزافه بمرور الوقت، وهم يبحثون عن مصدر دخل مستدام. لكن زي ما تفضلت، هذا يسلط الضوء على نقطة ضعف هيكلية في صناعة التكنولوجيا بأكملها،
اللي هي
أن البرمجيات قد تكون لا مركزية، لكن صيانتها وتطويرها لا يزالان يتطلبان منظمات بشرية، وهذه المنظمات سرعان ما تتضخم وتصبح بيروقراطية وتبدأ في اتخاذ قرارات تحمي مصالحها الخاصة على حساب المجتمع الذي تخدمه.
طيب، هذا يقودنا إلى نقطة أخرى حول التنظيمات البشرية المغلقة. إذا كانت مؤسسة تكنولوجية كبرى تفشل في إدارة شؤونها ووعودها باللامركزية، فكيف تتصرف النخبة التكنولوجية والسياسية عندما تحاول بناء مساحاتها الخاصة المغلقة؟
أنت تتحدث عن شبكة ديالوج.
بالضبط، لنتحدث عن ديالوج. هذه الشبكة أسسها الملياردير بيتر ثيل، وهي بمثابة ناد سري يضم أكثر من 12 ألف عضوا من السياسيين ومديري وادي السيليكون وأصحاب النفوذ.
نخبة النخبة.
نعم، ومؤخرا خرجت إدارة الشبكة لتدعي إنها تعرضت لاختراق سيبراني أدى إلى تسريب بيانات أعضائها. قصة مثيرة، أليس كذلك؟ هجوم معقد على نادي النخبة.
قصة هوليوودية.
لكن تحقيقا أجرته مجلة ويرد كشف مفاجأة مذهلة. لم يكن هناك أي قراصنة، ولم يكن هناك أي هجوم معقد.
نعم، الحقيقة كانت محرجة جدا لهم. كل ما في الأمر أنه كان هناك خطأ بسيط في إعدادات واجهة برمجة التطبيقات، أو ما يعرف بالـ API.
لحظة، ممكن تشرحي للمستمعين بتبسيط إيش يعني خطأ في الـ API؟
أكيد. لتوضيح الأمر، واجهة برمجة التطبيقات هي أشبه بالنادر في المطعم. أنت تطلب منه قائمة الطعام، فيذهب إلى المطبخ ويحضرها لك.
حلو.
في حالة ديالوج كان الإعداد سيئاً لدرجة أن أي شخص يمتلك الرابط الأساسي كان بإمكانه إرسال طلب بسيط عبر متصفح الإنترنت، وبدلاً من أن يطلب منه النظام إثبات هويته أو إدخال كلمة مرور، كان النادل الرقمي يسلمه قاعدة البيانات بأكملها.
يا إلهي.
نعم، الأسماء، أرقام الهواتف، عناوين البريد الإلكتروني للسياسيين والمليارديرات، كلها مكشوفة.
هذا لا يصدق. تخيلي أن تذهبي إلى مطعم لكبار الشخصيات وتطلبي من النادل كوبا من الماء، وبدلا من ذلك يعطيك سجلا يحتوي على بطاقات ائتمان جميع الحاضرين وعناوين منازلهم، ويبتسم ويمضي.
هكذا كان الأمر تماما.
لقد بنوا منصة تبيع وهم السرية التامة والنفوذ الخفي، لكنهم فشلوا في أبسط قواعد البرمجة التي يتعلمها أي طالب في سنته الجامعية الأولى. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا كذبوا؟ لماذا صارعوا لادعاء تعرضهم لهجوم سيبراني بدلا من الاعتراف بالخطأ؟
شوف، إنها محاولة كلاسيكية لحفظ ماء الوجه والتنصر من المسؤولية القانونية والأخلاقية. عندما تقول لقد تعرضنا لهجوم من قراصنة متطورين مدعومين من دول، فأنت تلعب دور الضحية وتطلب التعاطف.
صحيح.
لكن عندما تعترف بأنك تركت الباب الأمامي مفتوحاً بسبب إهمال برمجي ساذج، فهذا يدمر سمعتك تماماً. ولكن دعنا نتجاوز الفضيحة التقنية للحظة وننظر إلى الصورة الكبرى. ما الذي يجعل تسريب قائمة ديالوج أمراً مهماً حقاً؟
هل لأنها تفضح من يتحكم في الأمور خلف الكواليس؟
بالضبط. الأهمية الحقيقية ليست في الخطأ التقني، بل في خريطة المصالح التي انكشفت. نحن نعيش في عصر يقال لنا فيه إن السياسة والتكنولوجيا منفصلتان، أو أن الشركات تخضع لرقابة المشرعين.
نظرياً، نعم.
لكن عندما ترى قائمة تضم أعضاء بارزين في مجالس الشيوخ جنباً إلى جنب مع رؤساء تنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى وأصحاب رؤوس أموال يستثمرون في الدفاع والذكاء الاصطناعي، جميعهم يتواصلون في شبكة سرية بعيداً عن الرقابة العامة، فإنك تبدأ بفهم كيف تصاغ القوانين والسياسة حقاً.
100%.
هذا الخطأ البرمجي البسيط أسقط القناع عن ديناميكيات القوى الخفية التي تشكل عالمنا.
من المدهش كيف يمكن لخطأ برمجي صغير أن يفضح هشاشة الأنظمة التي تدير العالم. وهذا يضعنا أمام استنتاج منطقي جدا:
إذا كانت أذكى العقول وأغنى الشخصيات تتعثر في أبسط إعدادات البرمجة وتفشل في بناء نظام مغلق يحمي بياناتها، فليس من المستغرب أبداً أن تواجه طموحاتنا الأعظم عقبات لوجستية كارثية.
عندما نحاول التعامل مع العالم المادي، نعم.
وهنا أريد أن ننتقل من العالم الرقمي الخفي إلى الفضاء المفتوح. برنامج أرتميس التابع لوكالة ناسا، والذي يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2028.
هذا البرنامج يمثل ذروة الطموح البشري الحالي، لكنه يواجه ما أسماه الدكتور كيسي دراير المعادلة الخطيرة.
إيش هي هذه المعادلة؟
وكالة ناسا قررت الاعتماد بشكل شبه كلي على القطاع الخاص، وتحديداً شركة سبيس إكس وصاروخها العملاق ستارشيب. الفكرة هنا ليست إطلاق صاروخ واحد نحو القمر وكفى،
بل
الخطة المعمارية المعقدة تتطلب إطلاق الصاروخ الرئيسي، ثم إطلاق حوالي 15 صاروخاً إضافياً لنقل الوقود إلى مدار الأرض، لإعادة تزويد الصاروخ الرئيسي بالوقود قبل أن ينطلق في رحلته نحو القمر.
لحظة، 15 عملية إطلاق لصاروخ عملاق وغير مسبوق الحجم فقط لمهمة واحدة؟ هذا الرقم مهول.
وهو يتطلب دقة وسرعة غير مسبوقتين، وصاروخ ستارشيب لا يزال في مرحلة التطوير، ولم يحقق حتى الآن سلسلة من عمليات الهبوط الآمنة والمتتالية، لكن العائق الأكبر ليس في الصاروخ نفسه.
أين إذن؟
العائق في الأرض التي ينطلق منها. مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا يمتلك منصتي إطلاق فقط مناسبتين لهذا الحجم من الصواريخ، وعندما ينطلق صاروخ بحجم ستارشيب فإن الحرارة والطاقة الهائلة يعني تدمر أجزاء من منصة الإطلاق.
منطقي، قوة الدفع هائلة.
حالياً تحتاج المنصة من أسبوعين إلى 3 أسابيع من الإصلاحات وإعادة التأهيل بعد كل عملية إطلاق. بالإضافة إلى ذلك، المعدات الأرضية المتاحة قديمة جداً وتعود لعصر المكوك الفضائي في 1980s.
يا إلهي، 1980s؟
نعم، والميزانية التي خصصت لتحديث هذه البنية التحتية هي 800 مليون دولار فقط، في حين أن التكلفة الفعلية المطلوبة لتحديثها تتجاوز 2.5 مليار دولار.
800 مليون فقط؟ دعيني أضع هذا في نصاب يسهل تخيله. الموقف يعني يشبه تماماً شركة نقل عام تحاول تشغيل أسطول كامل من الحافلات الكهربائية الضخمة التي يجب أن تعمل على مدار الساعة، لكنها لا تمتلك سوى شاحنين بطيئين للبطاريات، وكل شاحن يتعطل ويحتاج لأسابيع من الصيانة بعد كل استخدام.
بالضبط، تشبيه في محله.
كيف يمكنهم تحقيق جدول زمني لعام 2028 بهذه المعطيات؟ هذا يبدو وكأنه خيال علمي غير مدروس.
هو بالفعل أقرب إلى الخيال في ظل المعطيات الحالية، وهذا يطرح تساؤلا جوهريا حول التكلفة المخفية للخصخصة. في الماضي إبان برنامج أبولو كانت الدولة تصمم وتمول وتبني كل جزء من المنظومة، من الصاروخ إلى منصة الإطلاق،
كلها ملكية عامة.
صحيح، اليوم نحن نمتلك صواريخ متطورة تبنيها شركات خاصة بأسلوب أشبه بتطوير البرمجيات السريعة، لكن هذه الصواريخ تصطدم بواقع مادي قاس تملكه وتديره جهات حكومية تعاني من نقص التمويل.
مفارقة غريبة،
البنية التحتية الفيزيائية، الخرسانة، الفولاذ وأنظمة التبريد هي التي تملي شروطها على الطموح الفضائي، وليس سرعة الابتكار في وادي السيليكون. مهما كان الصاروخ متطوراً، إذا لم تكن الأرض قادرة على تحمله فلن نذهب إلى أي مكان.
واو، وهذا يثبت الفكرة التي بدأنا بها، الناطحة الزجاجية والأساس الخشبي. وعنق الزجاجة المتمثل في البنية التحتية المادية لا يقتصر فقط على منصات إطلاق الصواريخ العملاقة.
لا أبداً، هو موجود في كل مكان.
إنه موجود أيضاً في أصغر المكونات التي تعتمد عليها التكنولوجيا اليومية التي نستخدمها في منازلنا. دعينا نتحدث عن شركة فالف، الشركة العملاقة في صناعة الألعاب وتطوير الأجهزة.
تقصد أزمة الذاكرة العشوائية أو ما يعرف بالرام؟
نعم،
هذه القصة تسلط الضوء على احتكار من نوع آخر تماماً.
بالضبط، في مقابلة حديثة صرح غريغ كومر أحد كبار المصممين في شركة فالف بتصريح يعني صادم حول انعدام القوة التفاوضية لشركته رغم حجمها الهائل في السوق أمام مصنعي الذاكرة العشوائية. نحن نتحدث عن مكون أساسي موجود في كل جهاز إلكتروني،
ولا يمكن الاستغناء عنه.
المشكلة هي أن السوق العالمي للرام تتحكم فيه 3 شركات فقط. سامسونج تستحوذ على 42%، إسكي هاينكس بـ 31%، وميكرون بـ 23%.
احتكار شبه كامل للسوق.
نتيجة هذا الاحتكار، ارتفعت أسعار الذاكرة بنسبة 45% خلال 6 أشهر فقط. هذا الارتفاع المفاجئ أجبر فالف على رفع سعر جهاز ستيم ماشين من $599 إلى $699.
زيادة $100 فجعة.
كومر قال إن الشركات المصنعة تبلغهم بكل برود، إما أن تقبلوا بالسعر الجديد أو لا تتصلوا بنا مجددا.
يا ساتر.
سؤالي لك كخبيرة، كيف وصلنا إلى مرحلة يتحكم فيها 3 لاعبين فقط في مصير صناعة التكنولوجيا بأكملها؟ ولماذا لا تظهر شركات جديدة منافسة لكسر هذا الاحتكار وخفض الأسعار؟
هذا هو السؤال البديهي، لكن الإجابة تكمن في التعقيد الفيزيائي والاقتصادي المرعب لصناعة أشباه الموصلات. نحن لا نتحدث هنا عن كتابة كود برمجي لإطلاق تطبيق جديد للتوصيل، والذي يمكن إنجازه بمجموعة من المبرمجين في مساحة عمل مشتركة.
أكيد الموضوع أعقد.
نحن نتحدث عن تصنيع رقائق على المستوى الذري لبناء مصنع جديد لشرائح الذاكرة المعروفة باسم الفاب، أن تحتاج إلى استثمارات تصل إلى $20 مليار للمصنع الواحد.
20 مليار؟ رقم خيالي.
وتحتاج إلى آلات طباعة حجرية تعمل بالأشعة فوق البنفسجية القسوة، وهي آلات تطلق أشعة الليزر على قطرات من القصدير 50,000 مرة في الثانية الواحدة.
واو، 50,000 مرة في الثانية.
لطباعة دوائر أصغر من الفيروسات. وتحتاج إلى بيئات تصنيع أنظف من غرف العمليات الجراحية بآلاف المرات.
إذن يعني حاجز الدخول للسوق مرتفع لدرجة تجعل المنافسة شبه مستحيلة.
تماماً، إنها مخاطرة مالية وهندسية لا تجرؤ عليها حتى الدول، ناهيك عن الشركات الناشئة. وهذا يعيدنا إلى الحقيقة القاسية التي نناقشها اليوم. يمكنك أن تكون أذكى مهندس برمجيات في العالم، ويمكنك أن تبتكر أفضل نظام تشغيل أو منصة ألعاب، لكن ابتكارك سيظل دائما رهينا لأساسيات سلسلة التوريد المادية المحتكرة.
الاحتكار المادي يخنق الابتكار،
وفي النهاية المستهلك هو من يدفع فاتورة هذا الاحتكار عندما يذهب لشراء جهاز جديد ويجد أن سعره قد قفز $100 فجأة.
وهو ما يطرح تحدياً حقيقياً أمام المستهلك وصنار المحتوى الترفيهي على حد سواء. يعني إذا كانت أسعار الأجهزة ترتفع بشكل جنوني بسبب احتكار الهاردوير، وأسعار الألعاب الفردية وصلت إلى $70 للعبة الواحدة، فكيف يتكيف هذا القطاع لتخفيف العبء المالي واستعادة متعة التجربة للمستخدم؟
الإجابة تكمن في تغيير النموذج الاقتصادي بالكامل، وهنا نصل إلى عالم الاشتراكات وتحديداً نموذج Xbox Game Pass.
هذا هو المثير للاهتمام.
هذا النموذج لم يغير فقط طريقة الدفع، بل غير سيكولوجية اللاعبين وسلوكهم الاستهلاكي.
صحيح، بدلاً من أن تدفع $70 لشراء لعبة واحدة قد تعجبك وقد لا تعجبك، أنت تدفع اشتراكاً شهرياً يبلغ حوالي $17 وتحصل على مكتبة ضخمة أشبه ببوفيه مفتوح.
بوفيه متنوع جداً.
عندما نظرت إلى قائمة الألعاب الأكثر شعبية مؤخراً على هذه الخدمة، وجدت تشكيلة غريبة ومذهلة حقاً. نعم، هناك الألعاب الضخمة المعتردة مثل فورزا هورايزون 6 بخريطتها اليابانية المذهلة، لكن المفاجأة كانت في الألعاب الأخرى.
مثل ماذا؟
لعبة رعب تعاونية مبنية على نظريات المؤامرة تدعى Escape the Backrooms، ولعبة قصصية صغيرة تعتمد على حنين الثمانينيات اسمها Mixtape، وجزء جديد من لعبة استكشاف المحيطات Subnautica 2 الذي أضاف طوراً للعب التعاوني، ولعبة مغامرات تدعى Eco Generation 2. السؤال هو، لماذا تنجح هذه الألعاب الغريبة والصغيرة جنباً إلى جنب الإنتاجات الضخمة؟
لأن نموذج الاشتراك يوفر ما يمكن تسميته بشبكة الأمان النفسية للمستهلك. دعنا نحلل الأمر من منظور الاقتصاد السلوكي.
تفضلي.
عندما يطلب منك مطور ألعاب أن تدفع $70 مقدماً، فإن مستوى المخاطرة المادية يكون عالياً جداً. المستهلك هنا سيتردد 1000 مرة قبل أن ينفق أمواله على لعبة مستقلة غريبة، وسيفضل استثمار هذا المبلغ في سلسلة ألعاب شهيرة ومضمونة.
حتى لو كانت اللعبة مكررة ومملة؟
حتى لو كانت مكررة، لأنه يعلم أنه سيقضي فيها مئات الساعات. هذا الخوف من الخسارة المالية جعل صناعة الألعاب لسنوات طويلة جبانة وتعتمد فقط على الأجزاء المكررة من السلاسل الناجحة.
إذن خدمة الغيم باس أزالت عائق الخوف هذا.
بالضبط، عندما تكون التكلفة الحدية لتجربة لعبة جديدة هي $0 لأنك دفعت الاشتراك الشهري بالفعل، فإنك تصبح أكثر استعداداً لتحميل لعبة غريبة لمدة ساعة، وإذا لم تعجبك تقوم بحذفها بلا ندم.
منطقي جداً.
هذا التغيير السيكولوجي أعطى المطورين المستقلين فرصة ذهبية للمخاطرة والإبداع، لأنهم لم يعودوا بحاجة لإقناعك بفتح محفظتك والمخاطرة $70. كل ما يحتاجون هو لفت انتباهك بصورة أو فكرة مبتكرة لتضغط على زر تحميل، وهذا يفسر الانفجار في شعبية الألعاب التعاونية والقصصية غير التقليدية.
هذا يفسر الكثير فعلاً. والمضحك في عالم الألعاب المستقلة هذا هو كيف تتقاطع الأمور بطرق يعني غير متوقعة. مثلاً، لدينا الإعلان عن لعبة تصويب كلاسيكية مستوحاة من فترة التسعينيات اسمها كالتيك بسعر بسيط لا يتجاوز $20.
لعبة بسيطة جداً.
لكن المطور المستقل لهذه اللعبة البسيطة وبدون قصد قام بتسريب موجود جهاز نينتندو سويتش 2 وتأكيده للعالم قبل أن تعلن عنه شركة نينتندو رسمياً.
يا إلهي، من خلال إعلان اللعبة؟
نعم، لقد أدرج الجهاز الجديد كأحد المنصات المدعومة في إعلانه. كيف يمكن لشركة عملاقة مثل نينتندو أن تحافظ على أسرارها إذا كان مطور مستقل يعتمد على الحنين للماضي قادراً على كشفها بخطأ بسيط؟ هذا يذكرنا بخطأ شبكة ديالوج الذي تحدثنا عنه في البداية.
التاريخ يعيد نفسه، سواء مع المليارديرات أو مطوري الألعاب المستقلين. البشر هم الحلقة الأضعف دائماً، يعني
أكيد.
ولكن لربط هذه النقطة بصورتنا الكبرى، نموذج الاشتراكات هذا هو تكيف اقتصادي رائع. عندما يصبح الهاردوير المادي كالرقائق وأجهزة الألعاب باهظ الثمن ومحتكراً، فإن الصناعة تبتكر حلولاً في مجال البرمجيات ونماذج الأعمال لتقليل هذا العبء وجعل التجربة ممكنة.
يا لها من رحلة معرفية متشعبة، لكنها مترابطة بشكل مذهل. بدأنا استكشافنا اليوم بمؤسسة الإيثيريوم التي تحلم باللامركزية المالية، لكنها تتعثر في المركزية البشرية والفواتير الإدارية.
ورأينا كيف أثارت غضب مجتمعها.
ثم انتقلنا إلى النخبة في شبكة ديالوج الذين اعتقدوا أن بإمكانهم إخفاء خريطة نفوذهم لتفضحهم واجهة برمجة تطبيقات لم يقم أحد بتأمينها أساساً.
صعدنا بعدها إلى الفضاء ورأينا كيف أن أحلام استيطان القمر تصطدم بصعوبة تحديث منصات الإطلاق القديمة وضعف البنية التحتية الأرضية.
ثم هبطنا إلى مستوى النانومتر لنجد 3 شركات فقط تتحكم في أسعار أجهزتنا الترفيهية. وكيف أجبر هذا الاحتكار المادي صناعة الألعاب على ابتكار نماذج اشتراك تغير سلوكنا النفسي والاستهلاكي؟
القاسم المشترك في كل هذه المحطات هو أن التكنولوجيا لا تعيش في فراغ رقمي نقي. كل ابتكار، مهما كان سحابياً أو متطوراً، يظل مقيداً بشدة بالقوانين الفيزيائية والاقتصادية للعالم القديم الذي بني فيه.
صحيح، الكود البرمجي قد يكون لا نهائياً، لكن الموارد المادية أو البشرية محدودة جداً. وهذا يتركنا مع تساؤل عميق، فكرة استفزازية أود أن يطرحها كل شخص يستمع لنا الآن على نفسه بعد انتهاء هذا الاستكشاف.
ما هي؟
في عالم تعتمد فيه أعظم رؤانا المستقبلية من الاقتصاد اللامركزي إلى القفز نحو النجوم على بنية تحتية هشة للغاية أو على احتكارات مركزية تتحكم في الموارد والأجهزة، هل يمكننا حقا القول إننا نمتلك أو سنمتلك تكنولوجيا مستقلة بالكامل؟
سؤال صعب.
أم أن كل ابتكار مستقبلي سيكون دائماً وإلى الأبد
مكبلاً بحدود العالم المادي والاقتصادي القديم الذي نحاول يائسين الهروب منه. لعل ناطحة السحاب التكنولوجية مهما بلغ ارتفاعها ستظل دائماً أسيرة لقوة الأساسات التي تقف عليها. نشكر كل مستمعينا على مرافقتنا في هذا الاستكشاف المعمق، وندعوكم لمواصلة التساؤل والنظر دائماً إلى ما تحت السطح اللامع.